فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخ كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله
فيك وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى وسائل يسأل ويقول شيخ كريم هو نسي في الصلاة فأراد أن يسجد سجدتي السهو فصلى بعدهما أو قرأ بعدهما التحيات ناسيا للمرة الثانية في الصلاة فسجد للسهو مرة أخرى فما حكم الصلاة
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ما دام فعل ذلك ساهيا ناسيا فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله عز وجل وما جعل سجود السهو إلا جبرا للسهو والنسيان والغفلة والخطأ في الصلاة والحمد لله رب العالمين أن ربنا تبارك وتعالى في كتابه يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا ناس لا شك ومخطئ ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس يقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه والواجب على المسلم في صلاته أن يستحضر ما يقرأه وما يسبح به وما يذكر به وما يدعو به في صلاته وأن يكون خاشعا متدبرا على قدر ما يستطيع حاضر الذهن حاضر القلب حتى لا يسترق أو يختلس الشيطان من صلاته فينسيه أو يغفله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواط التلفزيون السلام عليكم
عارف السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا أخي كريم تفضل
الصوت منخفض معلش
أستاذ عبد الله هات السؤال
شيخنا
هات السؤال الله يرضى عنك
كنت بسأل عن حكم الشرط الجزائي في وضع عن تأخير النفوذ حضرتك سمعني
أي حكم شرط الجزاء
الشرط الجزائي لأن كنا كتبنا شرط جزائي وكنت سائل قبل ما أحط الشرط الجزائي حلال ولا حرام فهو قالوا لي حلال فحطيت الشرط الجزائي وهو خلف في ميعاد تسديد الفلوس
يعني شرط جزائي بتغريمه فلوس كل ما يتاخر في السداد تغرمه فلوس زياده غرام التاخير
يعني معلش هعيدك سؤال تاني معلش هو كتبنا في العقد شرط جزائي لانه هو شخص بيأخر الفلوس وانا كنت سالف الفلوس بالدولار يعني انا كنت سالف الفلوس بالدولار في المصلحة دي فكنت مرتبط بتسديد الفلوس وكان ايامها بيتضاهر بالدولار جامد عند الجنيه المصري يعني
طيب حاضر السؤال واضح تماما في امان الله السلام عليكم
عليكم السلام
اهلا ومرحبا يا اختنا تفضل
لو سمحت يا شيخ انا مشكلتي يعني ابتدت في الاول ان انا يعني تهاونت في صلاة النوافل ثم بعد كده بقيت بحس بثقل جامد وانا بصلي الفرض نفسه يعني بقيتش قادرة أشعر بطعم الصلاة إطلاقا، وبعد كده للأسف ابتديت أتهاون، يعني ممكن أنام من غير ما أصلي العشاء مثلا. فأنا يعني حاسة إن أنا تايهة مخنوقة، مش عارفة أبتدي منين، مش عارفة أعمل إيه عشان أرجع زي الأول.
الله أحوالك وأحوال أنا وأحوال المسلمين. حاضر.
تاني حاجة سمحت يا شيخ برضو، عند يعني لما أقرأ القرآن ممكن بلبس البيت اللي أنا موجودة بيه ولا لازم حجاب كامل كأني أصلي؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ.
أنت الشيخ عبد البارك، الله فيك جزاك الله خير. أنت الشيخ، معايا سؤالان. السؤال، هل يجوز للرجل أن يصلي الصلاة المفروضة في أهل يعني في بيته مع أهله مع قدرته على زيارة المسجد؟ يعني مثلا يصلي صلاة الظهر في بيت وهو قادر على المسجد، هل يجوز له ذلك ولا لازم المفروض يصلي في المسجد؟
واضح.
السؤال الثاني، هل تارك الصلاة يستأمن، يعني أنه يدوف في الشهادات أو تدعو عند الودائع، تارك الصلاة يستأمن أو يتعامل معه نحو ذلك؟
حاضر. فأمان الله. هل معنا اتصال آخر يا أستاذ أيمن؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
زي حضرتك أستاذ أحمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. تفضل يا فندم.
لو سمحت لي ثلاث أسئلة لو سمحت حضرتك.
أيوة نعم تفضلي.
السؤال الأول، أنا فطرت 10 أيام من شهر رمضان.
أيوة. هات سؤال سريع.
إن شاء الله ونبي نصوم إن شاء الله في 10 ذو الحجة.
من يتقبل.
10 ذو الحجة.
هما 9 بس. حاضر.
فهل اخذ ثواب يعني ثواب 10 ذو الحجة مع الصيام اللي عليا يعني؟
طيب حاضر.
وقتك
وقت التلفزيون يا اختنا الله يرضى عنك عشان تتكلمي اسرع. تفضلي. تفضلي.
ماشي حاضر. والسؤال الثاني، هل في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال عندما نسمع صياح الديك إن الديك يرى ملك، وعندما نسمع نهيق الحمر نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعندما نسمع نبيح الكلاب نستعيذ بالله، هل هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام. حاضر، عليه الصلاة والسلام. في سؤال ثالث؟
السؤال الثالث، أنا أحيانا يا شيخ أدعو لأولادي أنهم يكونوا صالحين، أنهم يكونوا صالحين وأنهم يقولوا من أهل القرآن ومن أهل الصلاة. ودايما يعني لما بنحب نشوف الشيوخ، يعني الشيخ محمد حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الحويني، بينشرح صدري كده وبنحبهم والله يا شيخ. فربنا يعني قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال المرء مع من احب، فقال حتى لو ما عملتش بعملهم فانا نحشر معهم.
ربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت أسأل سؤالين.
تفضلي.
أنا كان حصل خلاف ما بيني وبين أخويا وكان غلط فيا، بس أنا يعني ما قطعتهوش، بكلمه عادي وفي التليفون وبقابله وكل حاجة وأسلم عليه، بس أنا مش قادرة أطلع الشقة بتاعته، يعني ما بروح عند والدتي، هو ساكن مع والدتي بس في شقة لوحده. ما بقدرش اطلع عنده، فهل كده انا عليا ذنب؟ في سؤال ثاني.
اتفضل.
انا ليا ذمه خاصه، ذمه ماليه خاصه، فعندي ابن بيشرب سجاير، بس هو لسه يعني ما اشتغلش وكده، يا دوب خلصت تعليم ما اشتغلش، فانا بديله فلوس، فيعني هل حرام ان انا اديله فلوس وهو بيشرب سجاير؟ ولا انا
اديها
له وماليش دعوه هو بيعمل ايه؟
حاضر.
مش عارفه يعني هل غلط ان انا
ربنا يهديه لك يا رب ويتوب عليه من التدخين. حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخ الكريم اشترط شرطا جزائيا على الاخ، غرام التاخير، كلما تاخر يعني جعله يدفع مالا اكثر، فما حكم هذه الغرامه؟ نعم شيخي.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في فرق بين غرامة التأخير وبين الشرط الجزائي. الشرط الجزائي مرتبط بالوفاء وعدمه وهو لا يتكرر غير قابل للتكرار، يكون مقطوعا مبلغا مقطوعا كما يتفق عليه، وهذا الشرط الجزائي لضمان وفاء الناس بالعقود والعهود، لأن كثيرا من الناس إلا ما رحم الله عز وجل يتهاون في الوفاء بالعقود، وبالتالي أقرت المجامع الفقهية المعاصرة هذا الشرط الجزائي باعتبار أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن هذا الشرط الجزائي يدرأ عن العقد فسادا ألا وهو عدم وفاء الطرف الآخر به، فهو من حيث المبدأ مباح. أما مسألة غرامة التأخير، كلما حل قسط ولم يسدده فأفرض عليه غرامة التأخير، فلا شك أن هذه الصورة من الربا المحرم شرعا، يعني عليه 10,000 كل شهر بيدفع 1,000 جنيه، لو ما دفعش 1,000 يوم واحد في الشهر أخليه يدفعوا 1,000 ده 1,010 ولا 1,020، هذه الغرامة على الدين المتبقي هي من الربا الذي لا علاقة له بالشرط الجزائي أصلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، من أسئلة صفحة القناة خلال البث المباشر هناك، أخت تسأل: إذا كان الصيام لا يشترط له الطهارة فلماذا لا تصوم الحائض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة: أحارورية أنت؟ هكذا ردت أمنا عائشة رضي الله عنها على المرأة التي جاءت أسألها: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحارورية أنت؟ يعني أنت من المتعنتة المتقعرة في أسئلتها واستفساراتها؟ قالت: لا، ولكني أسأل، أنا عايز أستفيد. قالت: كان يحدث لنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأقول لابنتنا السائلة: نعم الصيام لا يشترط له الطهارة الذاتية، لكن مع ذلك المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع عنها دمها، لكن لا يشترط أن تتطهر أي تغتسل بعد انقطاع الدم. إذن العلة حال وجود دم الحيض ودم النفاس، لا تصلي ولا تصوم، أما إذا انقطع عنها دمها فإنها يجوز لها أن تنوي الصيام وإن تأخر غسلها من الحيضة أو تأخر غسلها من الجنابة أو تأخر غسلها من النفاس. أما الصلاة فلأنها يشترط لها الطهارة أصالة، فلا تصلي حتى تغتسل بالفعل. هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن علمنا له علة أو حكمة ذكرها أهل العلم وما ذكروا، وإن لم نعلم له علة ولا حكمة
وقالوا سمعنا وأطعنا،
فإن الأمر هو الامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإذعان والتصديق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، سائلة تسأل وتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي نظرت منذ 10 سنوات أن تصوم 6 أيام من شوال كل عام طوال عمرها، الله يعطيها الصحة والعافية يا رب، آمين يا رب، لأن الله حقق لها أمرا كانت ترجوه، وفعلا وفت النذر، لكن هذا العام صامت 2 يوم وطلبنا منها التوقف لأنها مريضة بالضغط والسكر، شفى الله عافاها، ومياه بيضاء على العين عندما شعرنا أنها متعبة، لكنها مصممة وترغب في استكمال الصيام وتريد معرفة ما حكم عدم الوفاء بالنذر هذا العام. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن الأخت المسؤولة عنها أنها أخطأت في حق نفسها، فالإنسان لا يوجب على نفسه ما لا يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، يعني ربنا عز وجل لم يوجب علينا من الصيام إلا صيام رمضان، إنما صيام الست من شوال إنما هي نافلة وتطوع، فلا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هذا فيوجبها على نفسه، لأنه إن استطاعها عام أو عامان فإنه ربما لا يستطيعها بعد ذلك، ثم ترد عليه المسألة كيف أفعل وأنا الآن لا أستطيع، كما هو حال أختنا السائلة التي قالت أن والدتها نذرت لكن هذا العام لا تستطيع الوفاء لأنها مريضة وأن الصوم أرهقها يومين. الصوم أرهقها وهي لا تستطيع أن تكمل بقية الأيام لكن تريد أن تكملها على الرغم المشقة والتعب الذي تعاني. فأنا أقول لأختنا السائلة إن استطاعت الوالدة أن تقضي بقية الأيام الأربعة ولو متفرقة، يعني تصوم يوم وتفطر يوم ولا يومين، لأن احنا لسه فاضل معانا مسافة في الشهر إن شاء الله، فتستطيع أن تقضي هذه تصوم هذه الأيام الأربعة ولو متفرقة، تصوم يوم وتفطر يومين ولا ثلاثة ثم تصوم يوما آخر حتى تفي بنذرها، ثم بعد ذلك تتحلل من هذا النذر عن الأعوام القادمة بكفارة يمين إطعام 10 مساكين، أو إن عجزت عن الإطعام تصوم بعد ذلك 3 أيام متتابعة أو متفرقة، وبهذا تكون تحللت تماما من النذر الذي نذرته لعدة سنوات سابقة، ولا يجب عليها في السنوات القادمة إن شاء الله صيام الست من شوال، إنما تعود الأيام في حقها كما هي في حق الأخريات والآخرين نافلة وتطوع، إن استطاعت أن تصومها فبها ونعمت، وإن لم تستطع فلا جناح عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، مسألة التهاون في الصلاة، الأخت ما شاء الله أدركت أين الخطأ وأين الداء، بداية التهاون مع السنن ثم بعد ذلك التفريط في صلاة العشاء وثقل الصلاة وبعد ذلك ربما لا تصلي الفجر، فماذا تفعل لتعود إلى سابق عهدها شيخ كريم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد، أقول أولا لابنتنا السائلة عليها أن تلهج بالدعاء لله عز وجل أن يحبب الله تبارك وتعالى إليها الإيمان وأن يحبب إليها الصلاة على وقتها وأن يحبب إليها سائر العمل الصالح، فالإلحاح في الدعاء على الله عز وجل من الوسائل التي يستجلب بها كرم الله على العبد في هذا الحال، أيضا تكثر من هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مصرف يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك،
اللهم يا مقلب القلوب،
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، وأن تكثر أيضا من هذا الدعاء الآخر الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة يصليها عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الثاني عليها أن تنتفض مباشرة حال سماع الأذان أن تكون متوضئة على طهارتها الكاملة وبحجابها الكامل، ثم لتصلي الوقت فور سماع أذان الصلاة مباشرة لئلا تعطي الشيطان فرصة ليكسلها ويشغلها ويغفلها عن الصلاة في وقتها. أيضا من الأمور التي تعينها في ذلك كما هو معلوم عند أهل العلم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهي تبتعد قدر ما تستطيع عن الذنوب والمعاصي، فما حرم الإنسان الرزق إلا بذنب أصابه، ولا حرم الإنسان طاعة إلا بذنب وقع فيه، فتجتهد ما تستطيع أن تبتعد عن المعاصي والآثام الظاهرة والباطنة على حد سواء. أيضا من الأمور التي تعينها أن تكثر من قراءة القرآن ومن ذكر الله تبارك وتعالى، فإن قراءة القرآن وعموم ذكر الله عز وجل يلين القلوب ويطيب النفوس، قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الخامس على هذه الأخت بارك الله فيها أن تنظر في صاحبة صالحة تتعلق بصحبتها، هذه الصاحبة تتفق معها على أن تذكرها بالصلاة في أول وقتها وأن تذكرها بالطاعات فيما بينهما بالتليفون ولا بالرسالة الهاتفية ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على غيره، فإن الصاحب ساحب فلعل أختها الصالحة إن شاء الله عز وجل تسحبها إلى هذا الخط مرة أخرى وتعيدها إلى الطريق إن شاء الله المستقيم، فالصاحب يذكرني إذا نسيت ويعلمني إذا جهلت وينبهني إذا غفلت ويعينني إذا ضعفت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
أهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم.
تفضل يا فندم.
تسمح لي أتكلم عن بعض أذى السحر والعلاج والوقاية منه؟
سؤالا أم يعني؟
أيوة يا فندم، ما هو طبعا هيبقى في استفادة بإذن الله، سؤال وجواب.
عشان وقت البرنامج سريعا إن سمحت.
سريعا يا فندم.
تفضل.
أما عن بعض أنواع أذى السحر، صداع شديد، ألم في الأسنان والظهر والرقبة وقرنية العين. وأما عن العلاج والوقاية منه بإذن الله، يجب انتقاء بعض آيات القرآن الكريم وعملها حجاب، ويقوم المتأذى بتعليقها في مكان طاهر بعيدا عن أي يد أخرى، وذلك مع تناول عسل النحل وحبة البركة وزيت الزيتون. وشكرا لكم.
طبعا الشيخ هيرد على الكلام اللي حضرتك قلته. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أيوة يا شيخ أحمد، بعد إذنك.
تفضلي.
كنت عايزك للشيخ.
أيوة نعم.
تفضلك عليا شوية، الله يبارك لك.
الله يبارك لك، تفضلي.
أنا أختي كانت متجوزة وجوزها توفى الله.
الله يرحمه.
وترك لها ولدين، ولد وبنت. والجد ترك لهم وصية واجبة بعد ابنه بعدد من السنين يعني. فدلوقتي الزوجة لا حق في الوصية الواجبة دي ام لا؟
حاضر.
وهم لهم مراث الاولاد في جدهم بعد وصية ولا لا؟
هو يعني الله يرحم
في حياة المؤرث.
توفي في حياة المورث. حاضر حاضر، الله يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنة في امان الله. نعم. السلام عليكم.
أصبح خبرتاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
أنا نسأل الشيخ.
تفضلي يا فندم.
أخش على طول أفات.
تفضلي وطي التلفزيون وهاتي السؤال، الله يحفظك، تفضلي.
لو سمحت.
نعم.
لو سمحت أنا ليا قطعة مسجد. ليا قطعة مسجد بس لسه البنات يعني في أرض الزراعية، وأنا سميت اسم المسجد. وفي مسجد في البلد مهدود طبعا للأوقاف وما بيبنهوش يعني، والبلد مستدى خالص. هل ممكن أنقل القطعة دي ومعي فلوس لبنتي، أنقل القطعة والفلوس للمسجد اللي في البلد دي، ولا ما ينفعش شيء؟
يعني أنت مخصصة أرضا لمسجد.
أي ومسمية اسمها.
ومسمية اسمها. فأنت ممكن عايزة تنقلي الوقف في مكان تاني.
الأرض والفلوس اللي معايا للمسجد اللي بتاع اللي الناس
بتشتغل. حاضر.
هل ينفع ولا ايه؟
شيخنا يجيبك. حاضر.
شكرا اخوي، شكرا.
فأمان الله، ربنا يتقبل منك يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي.
ازيك يا استاذ احمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
ازيك يا شيخ عبد البرويش؟
في نعم،
الله يكرمك.
تفضلي.
معي اربع اسئله يا
استاذ
احمد.
ما؟
معي اربع اسئله.
طب سريعا، اربعه اسئله، تفضلي.
اول سؤال، كيف يعمل يعني الذي يغفل عن ذكر الله كثيرا وينسى كثيرا في الذكر؟ يعني اعمل ايه عشان انا اغفل كثيرا عن ذكر ربنا؟ اعمل ايه
يا رب يتقبل ويصلحنا جميعا؟ تاني
السؤال الثاني، كيف نلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم، السؤال الثاني مره اخرى.
كيف نلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاه والسلام.
السؤال الثالث، في 9 اشخاص يا استاذ احمد، منهم الذين يصلون ويتقون الله عز وجل ولا ياكلون الحرام، ومنهم الذين ياكلون حرام ولا يصلون ويعملون يعني اعمال كثيره في السيئات. فدلوقتي يا استاذ احمد نزل عليهم بلاء شديد جدا، يعني البلاء ده اللي بيطلع منه يروح ببلاء ثاني اشد منه. طب فما ذنب الذين يصلون ويتقون الله عز وجل؟
حاضر.
السؤال الأخير يا أستاذ أحمد، بالله عليكم ادعوا لي بالشفاء العاجل وبالنجاح والتوفيق في المدرسة.
يا رب. فأمان الله. السلام عليكم. نعم شيخي كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، أمين يا رب العالمين. قراءة القرآن، المرأة الأخت المتصلة تسأل وتقول بملابس البيت. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة: لا يشترط في قراءة القرآن على سبيل الشرط والفرض والحتم واللزوم أن تكون المرأة بحجابها كاملا أو حتى أن تكون على طهارة، إنما هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية، فالأفضل لك إذا قرأت القرآن إنك تلبس عباية الصلاة، والأفضل لك إنك إذا قرأت القرآن أن تكون قراءتك وأنت على وضوء، يعني على طهارة، هذا هو الأفضل. لكن لو لم نكن على وضوء، أو لو لم تكن المرأة بملابس الصلاة إنما كانت بملابس البيت اللي هي الوسط المعتدلة في الاحتشام، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس: شيخ الكريم، هل يجوز تحديد النسل من أجل التفرغ لطلب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أما مسألة التحديد فهذه كرهها كثير من أهل العلم، بل وحرمها بعضهم، إنه يعني اثنين وكفاية ولا ثلاثة وكفاية كما يقولون، إنما مسألة تنظيم النسل بتباعد الفترة ما بين الحمل والحمل إراحة للمرأة من ناحية، وإتاحة للفرصة للأولاد الصغار أن يكبروا من ناحية أخرى، أو للوالدين أن يأخذ حظهما من الراحة أو من طلب العلم أو من الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا التأجيل بين الحمل والحمل لا بأس به، مشروع إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل منع المرأة كل أنواع الزينة عن نفسها خشية أن يكون حائلا عن الوضوء يعد هذا من التنطع في الدين شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم هذا من التنطع إن كانت متزوجة، لأن للزوج عليها حق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ولا شك أن الزوج عليها أن تكون في صورة طيبة بهية من ناحية الشكل العام، ومن ناحية النظافة العامة، ومن ناحية الرائحة العامة أن تكون طيبة، حتى تكون هذه المرأة جذابة لزوجها، عفة له عن النظر إلى المحرمات. إلا تفعل ذلك فإن هذا ربما يكون دافعا إلى الزوج أن يستكره منها بعض حالها مرة فمرة، ربما يتطلع نظر الزوج إلى غيرها، وفي هذه الحالة تكون هي الآثمة لأنها من تسببت في هذا. ولا علاقة بمسألة التزين بمسألة الوضوء، لأن احنا عندنا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ساعات طويلة جدا، وهي التي يكون الزوج عادة موجود فيها في بيته، فعليها في هذه الفترة بعد أن تفرغ من وضوئها وصلاة العشاء وما تيسر لها من صلاة التطوع وأن توتر كل ده، ما وصلناش للساعة 10 ولا 10 ونص، فين عبل ما هننام للساعة 12 ولا للساعة 1 في الليل؟ ففي هذه الساعات يمكن أن تكون متزينة متطيبة مغيرة ثيابها، يعني تأليفا لقلب الزوج وتطيبا لخاطره وعفة لها وله أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ يسأل ويقول: ما هل يجوز للرجل الصلاة الفريضة في البيت مع القدرة أنه قادر على الذهاب إلى المسجد شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه المسألة مرتبطة بحكم صلاة الجماعة عند أهل العلم، والجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وإن ذهب الحنابلة وبعض أهل الظاهر إلى أنها واجبة، فمن أخذ بالقول أنها سنة مؤكدة وصلها في المسجد فهو خير وأفضل، وإن صلاها في البيت فهي مجزئة ولله الحمد والمنة. أما عند الحنابلة وبعض أهل الظاهر فالصلاة عندهم واجبة على الأعيان إذا صلاها في البيت مع قدرته على صلاتها في المسجد، فهو آثم لأنه ترك واجبا من الواجبات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حتى لو كانت الأمر على الإباحة وأنها تجزئ، فقد حرم نفسه من الثواب العظيم.
نعم طبعا،
يعني بضع وسبعين، بضع 25 درجة،
25
أو 27 درجة. نعم شيخي كريم، هل ترك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية، يستأمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، برضو هذه المسألة مرتبطة باختلاف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فقد ذهب الحنابلة إلى أن تارك الصلاة على أي حال كان، يعني تركها جحودا أو تركها كسلا وتشاغلا، فهو كافر خارج من الملة. وأما جمهور الفقهاء من الأئمة الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، فقد ذهبوا إلى أنه إن تركها جحودا وإنكارا لفرضيتها فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها تكاسلا وتشاغلا عنها فإنه في هذه الحالة لا يكون كافرا، إنما هو فاسق لارتكابه هذه الكبيرة البشعة. وهنا مربط الفرس، هل يؤتمن الفاسق؟ كثير من أهل العلم يقولون لا يؤتمن الفاسق، بل ولا تقبل شهادته أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا المتصلة تقول إن عليها 10 أيام من رمضان وإن شاء الله تريد أن تصوم 10 ذي الحجة، صلى الله عز وجل قبول. طبعا اليوم العاشر يوم النحر حرام الصيام فيه، لو صامت هذه بتلك بالنية شيخ الكريم هل تجزئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لابنتنا السائلة هل أدلك على ما هو أفضل لك؟ الأفضل لك أن تبرئي ذمتك أولا من صيام ما عليك من رمضان الآن، لأنني أنا وأنت لا نضمن أن نحيا بعد هذه اللحظة لحظة أخرى، فالأعمار بيد الله عز وجل، وإنما هي أنفاس معدودة، وبالتالي إبراء ذمتك من الأيام المتبقية عليك من رمضان هذا أسرع في إبراء ذمتك أن تصوميها الآن، حتى ولو كانت متفرقة لسه قدامنا حوالي حوالي 45 يوم على العشر الأول من ذي الحجة، وبالتالي تستطيع أن تقضي هذه الأيام التي عليك. وإذا جاء شهر ذو الحجة إن شاء الله عز وجل أحيانا وأحياك الله تعالى، فيمكن في هذه الحالة أن تتطوعي بصيام 9 الأول من ذي الحجة بما فيها يوم عرفة طبعا، فصيامها من أفضل الأعمال والقربات عند الله عز وجل. إن كثيرا من أهل العلم يقولون الإنسان ينشغل أولا بما فرضه الله عليه، وبعدين ينشغل بما يتنفل به أو يتطوع، ولا يستسيغ أن يتنفل ويتطوع وهو عليه دين مفروض لله تبارك وتعالى. عشان كده أدلك على ما هو أفضل، أن تبرئ الذمة الآن بصيام 10 اللي عليك، وإذا جاءت شهر أيام ذي الحجة صوميها بنية النفل والتطوع، وتأخذين أجرها عظيما عظيما عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل فعلا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سمع صوت الديك يكون الديك قد رأى ملكا، وإن سمع أعزكم الله صوت الحمار أو الكلب يستعيذ الإنسان منا من الشيطان الرجيم لأنه رأى شيطانا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما أعلمه أن الحديث ورد في شأن صياح الدياكة وفي شأن نهيق الحمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الدياكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا. أما في شأن الكلب فلا أعلم أن له ارتباط بهذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تسألكم دعاء لأولادها ولنا وللمسلمين أن يكونوا أن نكون من الصالحين. نعم شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يبلغنا آمالنا وآمالهم، وأن يوفقنا إلى كل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تعالى أن يحبب إلينا وإليهم الإيمان والصلاة والقرآن والصيام وسائر العمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول عند رؤية المشايخ ينشرح صدرها، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشر المرء مع من أحب. نعم، فرؤية العلماء والصالحين شيخ الكريم، فالإنسان إذا رآهم وانشرح صدره برؤيتهم هل يحشر معهم بإذن الله عز وجل حتى وإن قصر في العمل الصالح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الأصل أننا إذا رأينا أحدا من أهل الصلاح أو من أهل العلم فإن هذا يذكرنا بالله تبارك وتعالى، فينشط الإنسان لأداء ما أوجب الله عز وجل عليه. إن كان ما صلىش العصر يقوم فورا يصلي العصر، إن كان لم يقرأ ورده من القرآن اليوم يقوم فورا يقرأ ورده من القرآن، إن كان نسي الأذكار الصباح ولا أذكار المساء يقضي هذه الأذكار بسرعة. فهو إذا رأى أحدا من أهل الصلاح والدين والعلم يذكره هذا بالله تبارك وتعالى. إنما مسألة أنه يقف الأمر عند مجرد انشراح الصدر بالرؤية فهذا يعني أمر ربما لا يؤثر في إيمان العبد ولا يزيده ولا يرفعه درجة. وإن كان محبة هؤلاء في الله عز وجل، محبة الصالحين في الله عز وجل والتأسي والاقتداء بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لا شك أن هذا إن شاء الله عز وجل له أجره عند الله تبارك وتعالى. أحب الصالحين ولست منهم، وبالتالي يحشر المرء مع من أحب كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. وكان أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة يتباهى جدا بنعمة الله بهذا الحديث ويقول أنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله عز وجل أن أحشر معهم. ونحن نقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته ونحب جميع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ونحب أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح فينا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا نعمل بعملهم وأن يلحقنا بهم في الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تقول هناك مشكلة مع أخيها، هي الحمد لله تكلمه، لكنها عندما تذهب إلى بيت أهلها إلى بيت أمها لا تستطيع أن تصعد إلى شقته، فهل تأثم على ذلك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة ليس من الضرورة في صلة الرحم أن أصعد إليه في شقته ما دامت ولله الحمد تأتي إلى شقة أهل البيت الكبير ألا وهو بيت الوالدة أو شقة الوالدة أو الوالد، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وأن يرحمنا وإياهم في الدنيا والآخرة. فما دمت ولله الحمد تذهبين إلى البيت وتسلمين عليه وتسألين عنه إذا غاب، فإن هذا هو الوصل للرحم الذي أمرنا به الله عز وجل وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بالضرورة أن تصعدي إلى شقتي خشية أن يكون هناك نوع من التربص أو نوع من التحرش أو الشيطان والعياذ بالله ينزغ بينكم وتكون الخلطة سببا في عودة الخلافات والخصام والمشاكل مرة أخرى. خليك على ما أنت عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول ابني يدخن، هدانا الله وإياه، الله أن يتوب على جميع المدخنين، اللهم
آمين.
اللهم آمين يا رب. ولا يعمل، فهل وهي عندها ذمة مالية هل تعطيه مالا وهي تعلم أنه سيشتري منه دخانا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة أحيانا تكون رقتنا وحنيتنا كما نقول مفسدة غاية الإفساد. الابن أولا لا يعمل، فنحن إذا أعطيناه حاجته من المال فهو يشتغل لي، ما خلاص ده فرصة كويسة وهو قاعده بياخد مصروف واللي هو عايزه بيجيله، وكمان مدخن، فإذا أعطيناه دخن بهذا المال وارتكب به هذه المعصية وهذا الذنب الخطير على ماله وعلى دينه وعلى صحته على حد سواء. لذلك أنا أقول لأختنا السائلة لا تأخذك بابنك رأفة إلى هذا الحد، لأن هذا ربما يعينه على عدم العمل أو عدم الاجتهاد في إيجاد فرصة عمل، ولو وجد فرصة عمل يتبطر عليها، ديت كويسة لا دي مش كويسة، ويشتغل هنا يوم ويسيب، ويشتغل هنا أسبوع ويسيب، لأنه متكل على مصروف والدته. وليس هذا من وسائل التربية الصحيحة لابنك. لما بعد كده يكون عنده بيت وعنده زوجة وعنده مسؤولية يكون إحساسه بالمسؤولية أضعف كثيرا من غيره من الشبان الآخرين الذين اعتمدوا على الله عز وجل أولا ثم اعتمدوا على أنفسهم في أن يشتغلوا أن يجتهدوا أن يحصلوا رزقهم بأنفسهم. ناهيك عن مسألة الدخان، فأنا أنصحك لا تعطي إلا ضرورة الضرورة فقط، وحسيه دائما 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 على أن يجد لنفسه فرصة عمل حتى يعتمد على الله ثم على نفسه مبكرا، حتى إذا كان في المستقبل إن شاء الله صاحب بيت يسد. ولا يقولن قائل في يوم من الأيام أصل الولد ضحية أمه، لأنها كانت حنيته عليه زائدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل جزاه الله خيرا يعني عرض بعض أعراض السحر من وجهة نظره وعرض العلاج، فما قولك فيما قال شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نحن نشكر الله عز وجل ثم نشكر الأخ، يعني أنه عنده رغبة في نصح الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدين النصيحة، فهو حسب ما يعتقد يراها أنها نصيحة وأنها نافعة إن شاء الله للمشاهدين والمشاهدات، مع أن كلامه لابد عليه من تعقيب مهم جدا. هو أخونا بارك الله فيه يذكر أنه أعراض السحر الصداع وزغللة العين وألام أسفل الظهر وإلى آخره،
ده ممكن الواحد درسه
أو ألم الأسنان. فأنا أقول الأخ بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، يعني أنت تريد منا مثلا أن نغلق المستشفيات وعيادات الأطباء والصيدليات لأنه اللي عنده صداع يذهب للشيخ لأنه مسحور، ولا عنده معمول له عمل، واللي عندها ألم أسنان تروح للشيخ عشان معمول لها عمل، واللي عنده زغللة عين أو ألم أسفل الظهر. يعني ألم أسفل الظهر ديت أليست معناها إن إحنا نشوف الطب الأول عسى أن تكون التهابات عصبية مثلا، أو أن تكون التهابات في الفقرات أو احتقان في الفقرات، أو يكون هناك حاجة يعني في الفقرات السفلى، لأنه ده سبب رئيسي جدا، أو التهابات عصبية. يعني اللي عنده صداع ده مش ممكن يكون عنده الضغط مرتفع شوية يا عمنا، مش ممكن يكون الضغط منخفض شوية يا عمنا، مش ممكن يكون الدورة الدموية العليا ضعيفة شوية يا عمنا، مش ممكن يكون عنده شوية أنيميا فعمل له شوية الصداع ده وشوية الزغلالة، مش ممكن يكون قرفان شوية من الزوجة ولا من الأولاد فعمل له شوية صداع عصبي صداع نفسي، مش ممكن ضغوط الحياة ونكد الحياة وهم الحياة والغلاء و إلى آخره يكون ده سبب إنه الإنسان متعكن شوية فدماغه مصدعة ولا عينه مزغللة، مش ممكن الأمور ديت الواردة
بلا شك.
كل دي أسباب يعمنا للصداع وأسباب لألام أسفل الظهر
وتعليق الحجاب
فليس كل عرض مما ذكرته يا أيها الأخ الكريم المبارك دليل على أنه ده سحر، وإلا تبقى الناس كلها مسحورة ومعمول لها أعمال وده شيء مستحيل. بارك الله فيك. الأمر الثاني العلاج. إحنا عارفين أن العلاج من الأمراض الشيطانية سواء كانت مسا أو حسدا أو كانت سحرا، والسحر موجود في كتاب الله عز وجل والحسد موجود في كتاب الله عز وجل وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. علاج هذا كله في الرقية الشرعية. أي رقية شرعية من كتاب الله عز وجل، أي آيات من القرآن إن شاء الله عز وجل نافعة، لأن الله لما نسب خاصية الشفاء لم ينسبها إلى آية من الآيات أو سورة من السور، إنما نسبها إلى عموم القرآن كله. فالرقية الشرعية إما أن تقوم بفاتحة الكتاب عشان ده الأسهل المحفوظ عند الناس، إما أن تقوم بآية الكرسي إنها محفوظة جدا عند الناس، إما أن تقوم بالمعوذتين الفلق والناس لأنها محفوظة جدا وسهلة جدا، إما أن تقوم ببعض أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يقرأها زي النبي ما عمل. هو النبي عمل حجاب يا عمنا
وما علقش حجاب،
هو النبي كتب الآيات دي وعلقها في حجاب، هو النبي عمل كده ولا الصحابة عملوا كده؟ إنما النبي عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفي إذ كده ثم قرأ بالمعوذتين ونفث في يديه، يعني نفخ نفخة خفيفة، ثم مسح بيديه ما استطاع من جسده. هي دي الرقية اللي كان بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا وانت لنا في رسول الله أسوة حسنة. أما مسألة الحجاب وغيره فهذا سيعلق الناس أو أذهان الناس بالأمور التي يصنعها الدجالون والكذابون والصحراء وغير ذلك، وكل هذه أمور منافية لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة، صفحة القناة على الشيخ الكريم، ماذا أفعل كلما أقلعت عن ذنب أعود إليه مرة أخرى، فماذا أفعل كي أقلع عنه نهائيا؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل أو للأخت السائلة، لو كنت معصوما فلن تأتي ذنبا من الذنوب أبدا، لأن المعصوم لا يأتي ذنبا من الذنوب. أما لو كنت إنسانا زينا، بشرا كحالنا، آدميا زي بقية الأمة، فأنت ينطبق عليك ما ينطبق على جميع البشر، ألا وهو كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ. خطأ صيغة المبالغة من الإيه؟ يعني صيغة يعني كثير الخطأ، كثير الخطأ، مكرر الخطأ.
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان وارد أنه يذنب الذنب مرة ومرات، لكنه كلما أذنب ذنبا أحدث له توبة، فكانت توبته تجب هذا الذنب. فإذا ضعف مرة أخرى بعد يوم ولا أيام وقع في نفس الذنب أو غيره، يحدث توبة مرة ثانية وثالثة وعاشرة. عشان كده النبي علمنا أنه كان يتوب في اليوم الواحد 100 مرة عليه الصلاة والسلام، في حديث الأغر بن يسار: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. إحنا أولى أن نتوب في اليوم 1000 مرة، بل وألف ألف مرة. كلما أحدث المسلم ذنبا أحدث بعده توبة واستغفارا وندما لله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا سائل يسأل ويقول: هل يعتبر تأخير الصلاة عن موعدها عن موعد درس لتعارضها مع موعد درس علمي أو ديني، علما بأنه لا يمكن تغيير موعد الدرس؟ شيخ الكريم: نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المهم في تأخير الصلاة عن وقتها ألا يدخل الوقت على الوقت، يعني ما أخرش الظهر حتى يؤذن للعصر، ما أخرش العصر حتى يؤذن للمغرب، ما أخرش المغرب حتى يؤذن للعشاء. لكن إن تأخرت في صلاة الظهر قليلا، نصف ساعة ولا ساعة، فإنها حين أصليها بعد هذا التأخير تكون في وقتها. وإن تأخرت عن صلاة العصر نصف ساعة أو ساعة وأصليها أكون في وقتها أيضا. إنما مش العصر إلى المغرب حتى تضيع يضيع العصر، ومش الظهر إلى العصر حتى يضيع الظهر. وإذا كان درس العلم أعتقد شكله درس يعني
محاضرة في الجامعة،
محاضرات في الجامعة أو غيره، حاول جاهدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا إنك تختصر من الدرس ولا من المحاضرة آخر 5-6 دقائق 10 دقائق، ثم تخرج لتصلي، أو تستأذن من الدكتور أو من المعيد في السكشن وتخرج تصلي في 5-6 دقائق وتعود. وثق تماما أنه خلال 5-6 دقائق اللي هتروح تصلي فيهم لن يفوتك خير كثير، وإن فاتك شيء انقل من صاحبك من زميلك الكلمتين اللي قالهم الدكتور ولا المعيد في السكشن، لتدرك أولا الصلاة في وقتها، ثم لا تضيع فوائد الدرس أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تقول: أختي أرملة الله يرحم زوجها رب جميع موتانا، وعندها ولد وبنت، ويبدو أن هذا
الجد كتب وصية.
وصية الوصية الواجبة، هل الزوجة الأرملة لها في هذه الوصية؟ شيخ كريم:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول نعم هذا الجد الذي كتب حق الوصية الواجبة لابني ولده الذي مات في حياته، الولد والبنت أحفاده. لأنه كتابته للوصية حسمت مادة الخلاف مع أعمام هؤلاء الأولاد، فيعني لا يدخل بينهم الشيطان أو ينزغ بينهم. أما إجابة السؤال هل الزوجة لها نصيب؟ لا، الزوجة ليست لها نصيب في حق الولد والبنت، لأن هذه الوصية الواجبة لأبناء الفرع الوارث الذي توفي في حياة المورث، يعني للأحفاد فقط لا غير. فلما يأخذوا الوصية الواجبة إن شاء الله هيختسموها فيما بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت هتاخد التلت والولد هياخد التلتين، أما الزوجة فلا شيء فيها، لا شيء لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الجد لم يكتب الوصية الواجبة، هذه الوصية الواجبة، وتوفي رحمة الله عليه، يعني فالأمر خلافي. القانون المصري يعني يعطي الأبناء الأحفاد هذا الحق، لكن بعض الآراء الفقهية تقول أنهم ليس لهم حق، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني من يقول أنهم ليس لهم حق في التركة، أعتقد فيما أعلم أنه يعني يقصد أنهم ليسوا من أصحاب الفروض، لكن هذا ليس نفيا لحقهم في الوصية الواجبة التي تعطيهم نصيب والدهم الذي مات كأنه حي كأعمامهم سواء بسواء، إلا أن يزيد نصيب هذا المتوفى عن تلت التركة فيأخذ التلت فقط دون الزيادة. هذا من محاسن القانون المواريث في مصر، أنه أخذ بقول ابن حزم في هذا الباب وبقول الزيدية في هذا الباب، إنه جعل الوصية واجبة سواء كتبها الجد أو الجدة أو لم يكتبوها حسما لمادة الخلاف
صحيح.
بين الأبناء وأخوالهم ولا بين الأبناء وأعمامهم، وهذا خلافا لما يفتي به البعض بمذهب الجمهور أن الوصية مستحبة وليست واجبة، لكن المشرع لو أخذ بالقول بالاستحباب فلن يعطي أحد أحدا، إنما لما أخذ بالإلزام والوجوب اضطر الأعمام والأخوال أن يعطوا أبناء أختهم أو أبناء أخيهم حق والدهم أو والدتهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائلة تسأل على الصفحة صفحة القناة على الفيس وتقول أن والدتها توفيت بعد مرض شديد منعها خلاله الأطباء من الصيام، فماذا يفعلون في الشهر الذي لم تصمه شيخي الكريم؟ هي توفيت قبل الشفاء.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت المرأة توفيت في مرضها الذي منعها من الصيام ولم تدرك زمنا تستطيع فيه أن تقضي عدة ما عليها من الأيام التي أفطرتها، ففي هذه الحالة ليس عليها شيء، لا قضاء بالطبع ولا عليها إطعام، وليس شيء على ورثتها لا قضاء ولا إطعام، لأن المرأة ماتت في المرض ولم تدرك زمن القضاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، سيدة تدخر مالا لزوج ابنها علما بأنه يعمل ولا دخل له، فهل عليها إخراج زكاة عن هذا المال المدخر له؟ وكم ألفا يكون النصاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أي مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحق، سواء شايلينه عشان نشتري عربية،
لزواج ابنها، معذرة شيخ كريم، وابنها مريض.
طيب ماشي.
ليس لزوج ابنها، لزواج ابنها.
لزواج ابنها.
نعم.
أي مال مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول، عليه الزكاة فرض واجب، سواء احنا شايلينه لزواج الابن ولا لزواج البنت، ولا شايلينه عشان نحج او نعتمر او عشان نشتري شقة او غيره. كل مال مدخر وكل مال مستثمر عليه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب بالذهب يبلغ الآن قرابة 60,000 جنيه تقريبا، عشان ارتفاع أسعار الذهب الآن تقريبا الذهب عيار 24 داخل في 653-655، وبالتالي النصاب 60,000 فما فوق، فإذا كان المال بلغ 60,000 فصاعدا وحال عليه الحول فالواجب أن تؤدي الزكاة بواقع ربع العشر 2.5% على كل 1025، مع العلم والوضع في الاعتبار أن الزكاة ليست إنقاصا من قيمة المال، إنما بالعكس الزكاة نماء وزيادة وطرح للبركة في المال، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والطهارة والتزكية يدخل في معناها النماء والبركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. الأخت يعني أوقفت أرضا زراعية ليبنى عليها مسجدا، وقف لله عز وجل، ومعها مال، لو أرادت أن تنقل هذا الوقف من مسجد من هذه الأرض إلى مسجد آخر أكبر شيخ كريم إضافة إلى المال، فهل لها هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الوقف من لحظة أن أوقفته صارت هذه الأرض، هذه القطعة من الأرض المخصوصة، صارت لله تبارك وتعالى، لا يجوز لها ولا لغيرها، يعني لا يجوز للواقف ولا لغير الواقف أن يتصرف فيها إلا لله تبارك وتعالى. فإن كنا هننقل قطعة الأرض اللي هي إراض، هنروح نجيب إراض زيه في مكان آخر أو أفضل منه في مكان آخر، ماشي بها ونعمت، يبقى كده وفينا بالوقف، وإن كان أميز وأزيد يبقى وفينا بالوقف وزيادة. إنما إذا كنا هننقل حتة الأرض حليت في عينينا، فهننقل قطعة الأرض المسجد من هنا من الأرض دي إلى نمرة أخرى تكون أقل قيمة وأقل ميزة، ففي هذه الحالة لا يكون وفينا بالوقف. فانظري في الحالين، الله أعلم،
يعني لو الحاجة أفضل،
لو الحاجة أفضل يبقى خير وبركة،
وأوسع
يبقى خير وبركة،
وفي ناس رايحة جاية لأن دي بتقول أرض زراعية،
يبقى خير وبركة. إنما لو هنوديها من مكان ده إلى مكان أموت منه يبقى في الحالة دي لا يجوز، لأن المال والأرض وقف لله تبارك وتعالى، ولا يغير ولا يبدل في الوقف إلا لصالح الوقف نفسه
للأفضل،
والله يعني. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الإنسان لو ينسى الذكر شيخ كريم أو يتغافل عن بعض الطاعات، كيف يعني يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا كما ذكرنا منذ قليل، يلهج بالدعاء، يواظب على الدعاء لله تبارك وتعالى أن يحبب إليه الإيمان، وأن يحبب إليه الذكر، وأن يحبب إليه الصلاة، وأن يحبب إليه القرآن. فهذا الدعاء من الوسائل النافعة التي تعين الإنسان على أن يذكره الله بالذكر وأن يعينه عليه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، عشان كده بنلجأ لله، يا رب حبب إلينا طاعتك، ومنها ذكره وقراءة القرآن. وكذلك يكثر من الدعاء اللي ذكرناه منذ قليل، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. ويكثر من الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويتخذ لنفسه صاحبا وفيا صالحا أو صديقة وفية صالحة، يذكر بعضهما بعضا بالذكر وبالقرآن وبالصلاة وبغير ذلك من الأعمال الصالحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة كيفية الالتزام بالسنة لعلنا نتكلم عنها غدا، لأن الموضوع قد يطول. لكن سؤال الابتلاء، لو 9 من الأفراد أو مجموعة من الأشخاص، بعضهم ملتزم ويصلي وطائع وتقي، والبعض الآخر مقصر، نسأل الله الهداية للجميع، والبلاء نزل على الكل، فهي تقول ما ذنب هؤلاء شيخ الكريم؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، البلاء أو الابتلاء إذا نزل بالمسلم بارا كان أو فاجرا، فإنما الله عز وجل يريد بهذا البلاء أحد أمرين أو كليهما معا، إما أن يمحو عنه سيئاته، وإما أن يكثر وأن يرفع له حسناته ودرجاته، وإما الاثنين معا، يمحو السيئات ويرفع الدرجات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالإنسان يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، لأن الله يريد أن يطهره من ذنوبه وآثامه، أو يريد أن يرفع درجاته، أو يريد به الأمرين معا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائلة تسأل وتقول: أمي عمرها 50 عاما وغير متزوجة، أمي تظلمني كثيرا وأصبر عليها، ولكن أحيانا لا أتحمل وأرد عليها، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: بل الواجب عليك أن تصبري عليها دائما دائما أبدا، لا تجرجئي نفسك على أن تردي على أمك ولو بحرف واحد، لأن هذا الرد سيكون منك عقوق بهذه الأم. إنما عليك أن تحسني برها، بأن تتحملي أذاها وأن تصبري عليها. والإمام الشافعي يقول: البر والمعروف أن تحسن إليها، ثم أن تكف أذاك عنها، ثم أن تصبر على ما تجد من أذاها عليك. افعلي هذه الأمور ولا تفعلي الرابعة، ألا وهي أن تردي عليها أو أن تتضجري منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخي الكريم، الوقت انتهى، هل يجوز توزيع الميراث في حياة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان هذا يعني توزيع الميراث أراد الأب به ألا يختلف أبناؤه من بعده، فبها ونعمة، ويقسم بقسمة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان هناك غلبة ظن أن ورثة سيجد بعد شوية، في ورثة جايين هيا يعني كده، وبالتالي الحق وزع الآن على الموجودين، فإن هذا لا يجوز أبدا، ولا يكون ميراث في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء للأخت المتصلة بالشفاء والنجاح شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين، ونسأله تعالى أن يوفقها وأن يوفق أبناءنا وبناتنا الطلبة والطالبات، وأن يؤهلهم وأن ينجحهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمك.
بارك الله فيك
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمة، نعتذر لعدم اتخاذ اتصالات منذ فترة، الأسئلة كانت كثيرة هنا وعلى صفحة القناة، ولا أحب أن أخذ اتصالات أو أسئلة ولا نستطيع أو نتمكن من الإجابة عليها أثناء اللقاء، وبعض الناس يغضبون ويشتكون بعض مشايخنا من أجل هذا، فأسأل الله عز وجل القبول والتيسير. إن شاء الله تعالى معكم الليلة في العاشرة والربع مساء إن شاء الله تعالى مع فضيل الشيخ أبي بسطام محمد مصطفى، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومع برنامجكم أهل الذكر هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.